إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نتحدث اليوم أو نلقي الضوء على حدث من الأحداث العظام التي مرت في تاريخ الإسلام، وحري بالمسلم والمسلمة أن يقف هذه الوقفة مع هذا الحدث الجلل العظيم. إنه حدث ليس كأي حدث من الأحداث، أخذناه في المراحل الدراسية في الابتدائي والإعدادي، ومر علينا هذا الحدث مرور الكرام، ذكر لنا وسرد لنا كقصة من القصص، عار عن الدروس والعبر، والذي فطر السماء بغير عمد. إن من تأمل في هذا الحدث لوجد فيه عبرا عظاما ودروسا لا تعد ولا تحصر. مئات من الدروس استنبطها أهل العلم من هذا الحدث، والوقت لا يفي لاستعراضها أو الإسهاب فيها، ولكنها دعوة من على هذا المنبر الشريف ومن على هذا الموقف والمكان، مكان المصطفى صلى الله عليه وسلم، دعوة لكل مسلمة ومسلم أن يقف مع هذا الحدث ولا يجعله يمر مرور الكرام، ويحاول قدر المستطاع أن يقف مع ما في هذا الحدث من توجيهات ودروس وعظات وعبر. إنه حدث الهجرة عباد الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، هذه الكلمات البسيطة ولكنها الثقيلة في ميزان الله عز وجل، أدرك المشركون حقيقتها وأبعادها وآثارها فرفضوها، لأنها تعارض ما ألفوه وما عاشوا عليه وما هم فيه. فلا إله إلا الله لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، فأين تذهب تلك الأحجار والأصنام والأشجار وغيرها من الآلهة التي يتوجه إليها المشركون آنذاك. لا إله إلا الله جاءت بأحكام وتشريعات تهدم ما كان عليه أهل الجاهلية، فرفضوها وعاندوا معها وحاربوها، ولكن النصر مع من كان مع لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، من أجل لا إله إلا الله أوذي صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم بألوان من العذاب والنكال، فصبروا واحتسبوا بل تلذذوا بالتعذيب في سبيل لا إله إلا الله. بلال بن رباح عبد حبشي، لكنه لما رأى نور لا إله إلا الله لم يتردد ولم يقدم رجلا أو يؤخر أخرى، بل أقبل على لا إله إلا الله، لأنه كان عطشان، عطشان من نور الإيمان، عطشان من التوحيد لله الواحد الديان، عطشان إلى لا إله إلا الله وما جاءت به من أحكام من تفريج وتخفيف عما كانوا يعانون فيه على أيدي المشركين. لا إله إلا الله أقبل عليها بلال فعذب واضطهد، ولكنه ما كان لسانه يفتر عن أحد أحد سبحانه وتعالى. وآل ياسر، وآل ياسر، وما أدراكم ما آل ياسر؟ ضربوا أعظم الأمثلة في الصبر على لا إله إلا الله. وسمية زوجة ياسر وأم عمار، هذه المرأة الضعيفة المسنة، لكنها مع كبر سنها ومع طراوة عظمها ومع ضعفها كانت أقوى من أقوى كفار قريش، لم تلن ولم ترجع ولم تتردد ولم تقبل المساومة على لا إله إلا الله. فلما أيس منها أعداء الله قتلوها في موضع شرفها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إخوة الإيمان، خباب بن الأرت عند سيدته بنت أنمار لما دخل في دين الله عز وجل كانت تحمي الحديد وتكوي به رأسه، جيء به والنار موقدة، فوضع مجردا من ثيابه على النار، ما أطفأتها النار إلا الصديد والماء والدهن الذي كان ينزل من ظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما الذي جعل أمثال هؤلاء يصبرون على كل أنوان التعذيب والبلاء والنكال؟ إنها لا إله إلا الله، لذة ما بعدها لذة شعر بها هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بل حتى صديق هذه الأمة عقبة ابن أبي معيط لما جاء أبو بكر ليذود ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منه إلا أن صفع بالنعال وجه الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى انتفخ وجهه رضي الله عنه وأرضاه. بل رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يأسلم من أذى المشركين، فها هو يصلي عند الكعبة فإذا بهم يأتون بسلى الجذور فيضعونه على ظهره الشريف رضي الله صلى الله عليه وسلم. وها هو عقبة بن معيط الكافر يأتي فيخنق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تجحظ عيناه صلى الله عليه وسلم، كأن عينا النبي من شدة الضغط على عنقه الشريفة كادت تخرج. فإذا بصديق هذه الأمة يأتي ويدفع عقبة ابن أبي معيط ويذود عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وتى الإيمان من أجل هذا وغيره، من أجل هذا وغيره كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة. كان لابد من البحث عن أرض بعد أن تم أخذ العدة والعداد، بعد أن جهزها الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقبال المهاجرين، فقد أسلم ابتداء 6 من أهل المدينة، ثم زاد إلى 12، ثم إلى 72 وامرأتين، ثم بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه معلما، أول سفير في الإسلام يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لكي يعلم أهلها القرآن وأحكام الإسلام. مصعب هذا عباد الله عندما مات رضي الله عنه وأرضاه لم يكن لديه ثوب يكفن به رضي الله عنه وأرضاه، ثوبه كان إذا غطي به رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطيت قدماه ظهر رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى بشيء من نبات الأرض رضي الله عن صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، من دروس الهجرة التي ينبغي أن نعيها وأن نفهمها أن الله لا يعجل بعجلة أحد، أن الله لا يعجل بعجلة أحد. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم رغم ما تلقوه من ألوان العذاب صبروا واحتسبوا وانتظروا الفرج من الله عز وجل، حتى أن خبابا بعد أن أوذي وما ذكرته لكم آنفا ذهب إلى النبي والنبي موسد ظهره إلى الكعبة، قال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل في من كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيجعل نصفين، فما يرده ذلك ولا يصده عن دينه، وإن الرجل ليؤتى بأمشاط الحديد فيمشط به ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. المهم عباد الله أن نعمل لأجل الإسلام، أن نعمل لأجل رفعة راية لا إله إلا الله. كل واحد، الأب والابن والموظف والرئيس والمرؤوس، جميع من يقول لا إله إلا الله، المرأة والبنت، الجميع مسؤول أمام الله عن لا إله إلا الله. ماذا قدمنا للا إله إلا الله؟ كيف نصرنا لا إله إلا الله؟ هل حققنا شروط لا إله إلا الله؟ هل حافظنا على لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله عزيزة، لا إله إلا الله عظيمة، لا إله إلا الله ثقيلة، من أجلها بذلت المهج وسفكت الدماء، كل ذلك من أجل لا إله إلا الله. لو وضعت أعمالنا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله. فاعرفوا لهذه الكلمة قدرها، واعرفوا لها وزنها، وانظروا أين أنتم من لا إله إلا الله. من الدروس المهمة في غاية الأهم في غاية الأهم في غاية في غاية الأهمية الرفيق قبل الطريق، الرفيق قبل الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أذن للمسلمين بالهجرة لم يأذن لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أراده صاحبا وصديقا ومرافقا له في هجرته صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. أبو بكر أدرك ذلك فأعد العدة وجهز الزاد والدابة، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعرف ما قد أعده قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن: أنا سأستخدم هذا الجمل ولكن شريطة أن أدفع ثمنه. وهنا تبرز عزة الداعي إلى الله عز وجل. الداعي لا بد أن يحافظ على عزته وكرامته، لا يسأل الناس ولا يتوسل إلى الناس، لأن الناس وإن أعطوه أذلوه واحتقروه. درس يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدعاة في كل عصر وفي كل زمان: أيها الداعي إلى الله عز وجل، احفظ عزتك واحذر كل الحذر من أن تستجدي الناس، لأن ذلك حق، حق لقدرك وحق لعلمك وحق لمنزلتك، والله تعالى قد رفع قدرك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أبو بكر جاهد بنفسه وماله وولده، أما ماله فقد جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر بماله كله، ماله كله، وضعه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ ماذا أبقيت لأهلك وولدك؟ قال: أبقيت لهم الله، أبقيت لهم الله. الله الذي خلقهم لن يضيعهم، الله الذي خلقهم لن يحرمهم مما قدره لهم، لن يموتوا جوعا. فمن خلقهم أرحم بهم مني ومن أي إنسان، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي قد تكفل برزقهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق ليس بيد مسؤول، وليس بيد والد، وليس بيد إنسان، ولكنه بيد الرزاق سبحانه جل في علاه. قوة الإيمان. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه جاهد بولده، فهذا عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم، ساهموا مساهمة، وفيها إشارة وفيها دعوة. أبو عبد الله كان شابا من شباب المسلمين، وأسماء كانت فتاة من فتيات المسلمين، لكنهم أثبتوا دورا حيويا، دورا مهما، ساهموا في نصرة لا إله إلا الله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة. وأنا أتساءل وأقول: أين شبابنا شباب الإسلام؟ وأين فتياتنا فتيات الإسلام من نصرة لا إله إلا الله؟ إن من ينظر إلى حال بعض الشباب وبعض الفتيات يتردد ويحتار، هل هؤلاء من أهل لا إله إلا الله؟ هل هؤلاء من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجد شبابا تكاد عوراتهم ظاهرة، يقلدون ويحاكون في ملابسهم أعداء الإسلام، وتجد فتيات قد جسدت مفاتنهم بتلك العباءات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، كاسية لكنها والله عارية، إذ مفاتنها ظاهرة، مفاتنها بينة، صدرها ونحرها ومؤخرتها عباءة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ألا فعلينا عباد الله أن نعتز بأننا من أهل لا إله إلا الله ومن أتباع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وليس تلك المظاهر التي تشين وتشوب صفاء الإسلام بسبب تصرفات من شباب وفتيات ورجال ونساء لم يرعوا ولم يعرفوا الله تعالى حق قدره، ولم يراقبوا ولم يعرفوا أن هذه الدنيا ممر، أن هذه الدنيا قنطرة، أن هذه الدنيا جسر إلى الآخرة. كلنا سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله عن كل صغيرة وكبيرة: ماذا فعلت أيها الرجل في هذا الأمر؟ وماذا فعلت في هذا النهي؟ وكذا الشأن موجه إلى كل بالغ مكلف، ذكر كان أو أنثى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من الدروس المهمة، وهي دروس كثيرة في حادثة الهجرة، الثقة بوعد الله وبنصرة الله عز وجل واليقين بالله عز وجل. ظهر لنا هذا جليا واضحا في موقف الصديق وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلوا إلى الغار، ووصل المشركون إلى فم الغار وأبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. مجرد أن ينظر للأسفل، إذا نظر المشركون للأسفل شاهدوا الرسول وأبو بكر. ما الذي صرف الأبصار؟ ما الذي صرف النظر؟ إنه سبحانه وتعالى الذي حبس السكين أن تقطع عنق إسماعيل. إنه وحده سبحانه الذي قال للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنه الله سبحانه وتعالى الذي صرف أبصار المشركين عن النظر إلى الأسفل حتى لا يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: وأيده بجنود لم تروها. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالإنسان المظلوم والإنسان المضطهد والإنسان المطارد إذا تخلى عنه البشر فإن رب البشر لا يتخلى عنه. ثقة ويقين ووعد من الله عز وجل لعباده المخلصين أنه إن نصروه نصرهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. عباد الله، تأملوا أين أنتم من سيرة هذا النبي الكريم. والله إننا بعيدون عنها، نسمع عنها ولكننا بعيدون عنها، ولا تطرق أسماعنا إلا النذر اليسير. ولذلك نحن بحاجة إلى مجالس في بيوتنا وفي مساجدنا، مجالس نقرأ فيها سيرته بتمعن واستنباط للدروس والعبر. والله من وقف معها أيقن بحق أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لإنسان أن يخالفه أو يسلك طريقا غير طريقه، لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. ودرس أخير أختم به عباد الله، سؤال ربما يثور في أذهان البعض: لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر على دابة وسلك طريقا وتعرض للأذى، ولماذا لم يهاجر بالبراق كما هي في حادثة الإسراء والمعراج؟ لماذا لم يهاجر بالبراق؟ والجواب عباد الله: لأن الهجرة كانت تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى، أما الهجرة فهي تكليف من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أنه هاجر بالبراق لقال الناس: ما بالنا نهاجر ونتعرض للأذى وغيره، وقد هاجر النبي بالبراق. كذلك عباد الله، علينا أن لا نحرم أنفسنا وأولادنا وبناتنا لذة قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم، فهي سيرة عطرة، سيرة عطرة، لا ينبغي أن نحرم أنفسنا عباد الله. والله ثم والله، من قرأها بتمعن وتمأل وتبصر وتأمل وجد فيها ما يغنيه عما سواها إلا كتاب الله عز وجل. فعلينا عباد الله، ونحن تمر علينا هذه الحادثة، حادثة الهجرة العامرة بالدروس والعبر، أن لا نجعلها تمر هكذا كغيرها من الحوادث. لا نحرم أنفسنا، لا نحرم أولادنا، اجعلوا في بيوتكم درسا ولو خفيفا تتأملون وتقرؤون فيها سيرته، وبمرور الأيام ستجدون أنفسكم قد ختمتم سيرته. وربما رب الأسرة يجعل مسابقة لأولاده وبناته، يضع بعض الأسئلة ويجعل أولاده يبحثون ويسألون وينقبون حتى يصلوا إلى المعلومة، بهذا يحببهم إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.